الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد من قصة الحديبية، قال: وفي قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس. وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفر وفي قول لرسل الكفار وفي قول النبي
طيب
صلى الله عليه
وسلم. هذه فوائد. لما قدم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في عروة ابن مسعود، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، وكان كلما أراد عروة بن مسعود أن يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه على يده وأخره. فقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، هل كان سنة دائمة أم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك؟ الجواب: كان النبي ينهى عن ذلك، أن يقوم الرجل على رأس الرجل، بل هو كما في الصحيح الذي أشار إلى أصحابه لما صلى بهم حينما كان مريضا، فصلى في بيته وصلى معه قوم من أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وكانوا قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، وصلوا وراءه جلوسا، وهو الذي قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فأشار النبي إلى أصحابه أن يجلسوا، ثم قال: لا تفعلوا كما تفعل العاجم. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الصحابة قياما في الصلاة وهو قاعد، فكيف يقبل أن يقوم على رأسه؟ فنهى النبي عن ذلك، وبين أن هذا من فعل الأعاجم، أن يجلس الرجل ثم يقوم رجل آخر على رأسه تعظيما له. أما إذا قام على رأسه خدمة له فلا يكون القعود هو المقصود بل الخدمة، هذا لا بأس به، لا بأس به. واحد يصب شيئا أو واحد يصب كذا أو يقدم كذا أو غير ذلك، ليس المراد القيام، فإنه لا يعظم القيام، هذا الضابط انتبهوا. فإذا قام أحد على رأس أحد تعظيما له بالقيام هذا ممنوع، إنما إذا قام على رأسه للخدمة، قام يخدم، قام يوزع كذا، فهذا لا حرج فيه، لأن القيام ليس مقصودا، أو قام يقدم له شيئا يوقعه أو غير ذلك مما يفعل الموظف مع المدير أو كذا، هذا ليس به بأس، فالقيام ليس مقصودا، إنما الخدمة هي المقصودة، ولا تحصل إلا بالقيام عليه. أما إذا كان يعظمه بالقيام فإن هذا ممنوع، لا يجوز أن يقوم على رأسه تعظيما له بالقيام، هذا ممنوع. أن يقوم له إذا دخل تعظيما له بالقيام فهذا ممنوع. فمن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذا دخل شخص فقام له الناس يعظمونه بالقيام فهذا ممنوع، مثل ما يفعل الطلاب مع أساتذتهم في غرف التدريس، فهذا لا يجوز. طيب، فهذا ممنوع وهذا ممنوع، أن تقوم على رأسه معظما إياه بالقيام، أن تقوم إليه إذا دخل تقوم له محيا إياه بالقيام، هذا ممنوع. أن تحييه بالقيام وتقف هكذا إذا دخل عليك، هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. أما أن تقوم إليه لإنزاله أو لاستقباله فهذا جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما طعن يوم الخندق وجاء ليفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فهذا جائز. ولهذا قلنا القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام على رأسه من أجل القيام التعظيم، هذا ممنوع. وقيام لي يعني أن يدخل الشخص فيقوم له محيا إياه بالقيام، فهذا ممنوع. قيام إلى أن يقوم إليه لإنزاله، هذا جائز. إذن هذه أقسام القيام: قيام على، قيام لي، قيام إلى، قيام على، هذا إيه؟ ممنوع. قيام لي هذا ممنوع، وأن يقوم له محيا إياه إذا دخل. قيام إلى، إليه يستقبله وينزله، هذا جائز. يبقى ما الفرق بين قيام لي والقيام إلى؟ ما الفرق بينهما؟ ها؟ جمعة؟ لي ولا إلى؟ القيام له وليس إليه. القيام له يعني من أجله، إذا دخل قام بس ما يسلم عليه، قام حياه بالقيام ثم جلس، هذا قيام لي حرف اللام. طيب قيام إلى، إليه الاستقبال، قوموا إلى سيدكم. طيب أحد يعيد الثلاثة؟ ها؟ قيام على من أجل القيام، فنعم. لا، قيام له يعني إذا دخل قام محيا إليه بالقيام، نعم. قيام إليه لاستقباله لإنزاله، نعم. فلو دخل واحد من الباب الآن إلى باب بيتي وقمت إليه أفتح له الباب وأجلسه، هذا لا إشكال. طيب لو دخل الضيف فقمت له هكذا محيا إياه بالقيام ثم جلست، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب قيام على من أجل تعظيمه، هذا لا يجوز. أما إذا قمت أنا عليه لخدمته فليس القيام مرادا ولا يذكر أصلا القيام، فهذا يكون جائزا. أنا قائم على خدمته ولست قائما على رأسه، قائم على خدمته ولست قائما على رأسه، فهذا جائز لو كان خدمته. طيب قيام المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية سنة، انتبه، يقول سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقيته بالنفوس، وهذه العادة الجارية عند قدوم رسل الكفار على المؤمنين. يبقى إذن هنا القيام كان لإظهار العزة، فيكون هذا كمواضع القتال التي يشرع إظهار الخيلاء والتبختر والفخر. أقول أنا من يقع علي، ما يقع علي أحد، من أراد أن تترمل امرأته يتأتم أطفله فليأتني، فأنا الذي، هذا جائز لإدخال الرعب في قلوب الأعداء، لإدخال الرعب في قلوب الأعداء، فهذا جائز على خلاف الأصل، لكنه في نفسه أصل، هذا على خلاف الأصل لكنه في نفسه أصل. ولهذا قال هذه سنة ماذا؟ سنة يقتدى بها عند قدوم رسل الكفار. ومن هنا يظهر الحاكم ويظهر تظهر الدولة والجيش من هذا النوع ما تظهر ما ترهب به أعداء الله. فأقول أنا الزعيم الذي كذا وأنا الذي وأنا سأفعل وأنا، ويظهر من هذا الشيء ما يوقع الرهبة في قلوب أعداء. ولهذا الحكومات والرؤساء والدول تدرس هذه الكلمات التي يقولها أي رئيس حرفا حرفا، وكل حرف له رسائل. بل هناك علم أصلا خاص بطبقة صوت، نبرة صوت، حركات اليد، ملامح الوجه، ويفرقون بين الواثق وبين المهدد وبين هذا علم أصلا خاص بهذه المسائل. فلهذا الرؤساء يكون عندهم من هذا النوع ما عندهم، لا يظهر ضعفه ولا يظهر خوفه حتى ولو كان خائفا، بل يظهر خلاف ذلك. سبقهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عند قدوم رسل الكفار. فكان المغيرة قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان عروة يريد أن يتناول يد النبي كان يضرب عليه، وهكذا. هذه سنة، ولهذا ظهر في الحديبية ما لم يكن عادة للصحابة مع النبي. ومن ذلك كان إذا تنخم نخمة تقع في يد أحده يترقاها بيده ثم يدلك بها صدره وجهه، ولم يكن هذا عادة له. صحيح التبرق جائز في أي وقت، لكن كان التبرق بماذا؟ بماء وضوئه، بعرقه، بكذا. أما عادة الصحابة أنهم كانوا يأخذون النخامة، لا، هذا ليس من عادة الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يأخذون عرقا، يأخذون ماء وتقتلون عليه ماء الوضوء، نعم، لكن النخامة لا نعلم هو في نص غير هذا النص. ولهذا بعض العقلانيين يقول هذا الحديث لا يصح لأن فيه قذارة. كيف الصحابة تلقون النخامة، مش التفل، النخامة، ثم يأخذونها ويدلكون بها؟ أليس هذا يقال دين قذارة؟ لا، هذا ليس دين قذارة، هذا دين تعظيم. فإن هذا الأمر جرى على خلاف المعهود لعلة عظيمة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيره. ومن هنا مثلا لبس حرير أو غير ذلك أمام الأعداء، وإظهار النعمة أمام الأعداء، هذا شيء طيب جدا. يعني لو إنسان مثلا رايح إلى أهل بدع، مثلا افترضنا الأهل بدع لأمر ما، ولا رايح مكان مثلا واستأجر سيارة كده، تكون سيارة أحدث موديل مستأجرها 100 جنيه في اليوم ولا 200 جنيه في اليوم ولا شيء، بس رايح بأحدث موديل أمام الناس وكذا، هذا شيء طيب. إنك إنت تظهر أثر النعم عليك، يعني لا تذهب أنت في سيارة تنزل يكون نصف ثيابك زيت والنصف الآخر يعني ما أدري إيه، وتذهب وتقول أنا بأتواضع ومن كذا وكذا، هذا شرع لك الإسلام. هذه السنة عند لقاء أعداء الدين سواء من الكفار أو من أهل البدع، فتظهر ذلك. من ذلك أيضا الأمر العلمي، يعني ما تأتي أمام المبتدع وهواه، وأنا والله فقير إلى ربي ولم أدرس الدراسة كذا، من أنا ومن ما أدري إلى غير ذلك، لا، أنت أمام أظهر أنت من أنت، درستم ماذا؟ نحن درسنا عند أهل العلم، ودرسنا عند مشايخ الكبار، واستنينا الركب عند أيديهم، نحن درسنا الحمد لله سائر العلوم، وكنا يعني هذه الأمور أظهرها، لأنها تدخل الغم والهم والرهبة في قلوب أعداء الملة، فهذا أمر. ولهذا هل ممكن أن يظهر الطلاب أمام أهل البدع ما لم يكن من عادتهم أن يظهروه أو أن يتعاملوا مع شيخهم أمام هذا؟ نعم، يدخل هذا مقصد، يدخل في المقاصد، يدخل في المقاصد من جهة تبجيله وتوقيره وكذا، مما لا يستهان به بل يوقع في قلوب هؤلاء شيئا ما. فعلى كل حال هذه سنة في نفسها وليست سنة عامة، وإنما سنة في بابها أن تظهر ذلك في هذه اللحظات، هذه سنة في نفسها، كما قال ابن القيم هنا رحمة الله عليه: ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وقاعد، وإنما في قيام على رأس النبي سنة يقتدى بها عند قدوم رسله العدو من إظهار العز والفخر. نعم. كذلك قال فإذا أخرى وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر اللي هو رسول الكفار دليل عن استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. ليه؟ ليه النبي اختار هذا؟ فقال أخرج البدن وكذا، لأن هذا الوافد إنما كان من قوم يعظمون البدن، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يعظمون البدن وكذا، فأرسل له البدن الإبل وكذا التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لتذبح هناك، فعظموا فقال هؤلاء لا يصدون عن البيت لأنهم كانوا يعظمون البدن. وفي هذا من فقه الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه، ومراعاة أحوال الناس ومراعاة خطاب الناس والحال الذي يؤثر في هؤلاء، ففي ذلك إظهار شعائر الإسلام في وجه رسل الكفار إذا كان ممن يعظمون هذه الشعيرة ويستميل قلوبهم بهذا أو تكون فيها مصلحة ما، فنظهر من شعائر الإسلام ما فيه مصلحة تنفع مع رسل هؤلاء الكفار. يعني ليس أي شعيرة نقول إظهار البدن، لا، الشعيرة التي تليق مع هذا الإيه؟ مع الوفد. يعني مثلا أنا ممكن مثلا لو أنا جاءنا رسول نصراني أن أقرأ الآيات في عيسى عليه الصلاة والسلام وفضل عيسى وأم عيسى، ويعني أنتقي من هذا ما يناسب الإيه؟ الحال. نعم. المهم أن هذه الأحوال الطارئة أصل في نفسها، فلا ينبغي أن نعارضها بالأصل في غير هذا الموضع لأنها في نفسها أصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صاحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. وفي قول الصديق العروة أمصص بذر اللات.
يبقى إذا المال المشرك معصوم، مال المشرك المعاهد، المشرك المستأمن، المشرك الذمي معصوم، أما مال المحارب ليس بمعصوم، ليس بمعصوم. طيب كيف نفهم هذا في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهذا المشرك المعاهد لم يقل لا إله إلا الله، فكيف حرم ماله ودمه من غير أن يقول لا إله إلا الله؟ والنبي قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله حرم ماله ودمه، وهذا ما قال لا إله إلا الله ولا كفر بما يعبد من دون الله، فنقول هذا جزاؤه لولا العهد، فالعهد يكون طارئا وهو مستثمن، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم، قال الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزي. يبقى في استثناء آخر، إعطاء ماذا؟ الجزي. والنبي قال من قتل معاهدة، استثناء. والنبي بيّن أحكام أهل الذمة، استثناء. والنبي بيّن حال المستأمن، المستأمن الذي يدخل بلادنا بعهد وأمان، بيّن حاله. كل هؤلاء لهم أحكام خاصة، يبقى هذا جزاؤهم في الأصل لولا وجود هذه الطوارئ التي جعلها الإسلام أحكاما خاصة مع الكفار من أهل ذمة ومن معاهدين ومن مستأمنين. ولهذا نقول الدماء والأموال تعصم بالإيمان وتعصم بالأمان، تعصم بالإيمان وتعصم بالأمان، فبالإيمان تعصم، بالإيمان تعصم، فمال المسلم ودمه معصوم، كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. طيب الكافر، الكافر مباح الدم إلا إذا كان حربيا، إلا إذا كان بيننا وبينه عهد وذمة وأمان، فإنه يعصم ماله ودمه بهذا، ولا يجوز أن نغدر ولا يجوز أن نتعد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يبقى مال المشرك إيه؟ معصوم، والمشرك يملك، ولهذا من أسلم على مال الله فلا يؤخذ منه. وحتى في الجهاد والقتال لو أنه أسلم قبل الانتصار عليه حصل ماله، أما بعد أن بعد القتال وبعد أن انتصر عليه ونأخذ المال يبقى لم يعد له مال، حتى لو أسلم بعد ذلك لم يعد له مال. إنما لو أنه أسلم قبل أخذ الأموال فإنه يكون بذلك قد حصن ماله. نعم. وكما أقر الإسلام عقود لله وأنكحة الكفار، أقر الإسلام أيضا ملكية الكفار لأموالهم. فالكافر إذا أسلم أسلم على المال الذي معه وأسلم على الزواج الذي معه، ولا يؤمر بتجديد العقد، بل العقد هذا يكون معتبرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي قول الصديق رضي الله عنه لعروة أمسس بذر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهني أبيه ويقال له أعضد أير أبيك، ولا يكنى له،
ولا يكنى له، قال كل مقام مقام. طيب، دائما يتوارد، وإحنا وقفنا وقف يمكن ساعة مع اللفظة هذه من قبل، يعني دائما يتوارد يقولون مثلا مثل ما قال يقيمون دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة، لكن هذا ليس مما يستقرح، ولا نقول جواز التصريح بما يستقبح. ليه؟ لأن هذا لا يستقرح. أولا كان من عادتهم في الإنكار، هذا ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن الذي يستقبح أن يقال أمسس بذر أمك، إنما هذا أمسس بذر اللات، فهذا ينقم عليه طريقته وعبادته للات وادعاؤهم أن الملائكة بنات الله وغير ذلك، فيقول أمسس بذر اللات، بذر اللات وليس بذر أمك، مع أن هذا كان معروفا عنده بذر أمك وكذا في باب السب والانتقاص وكذا، لكن أبو بكر لم يقل هذا، فلم يقل أبو بكر ما يستقبح في هذا. أبو بكر ذكر بماذا؟ بعقيدته، عندكم ملائكة بنات الله ويعبدون الملائكة وكذا وهم بنات الله. طيب، بنات الله البنت معروفة أن لا هذا الأمر البذر، فيقول أمس بذر اللات استهجانا لما هو عليه من دين قبيح وشرك قبيح، وهو أنهم يعبدون الملائكة، فلهذا المسألة ليس فيها لا ما يستقبح ولا شيء من هذا، إنما فيها إيه؟ تصريح باسم عورة، لكن ليس عورة الأم وإنما عورة اللات، واللات ليس لها عورة، واللات ليس لها بذر، إنما هو ماذا؟ استهجان واستقباح لما هو عليه، فإن لازم ذلك أن يكون للات بذر، أن يكون للات إيه؟ بذر. وكان عروة بن مسعود من ثقيف وكانوا يعبدون اللات، عروة بن مسعود كان من ثقيف وكانوا يعبدون إيه؟ اللات، فلهذا قال أبو بكر رضي الله عنه أمسس بذر اللات، فهي أمر منهجي وأمر فيه استقباح ما هم عليه من عقيدة، حينما قال يا محمد أرأيت رجلا لو أنك تسلطت على قومك وكذا واجتحتهم، أرأيت رجلا اجتح قومه قبلك؟ وإن كانت الأخرى يعني أن يتسلطهم عليك، فما أرى حولك إلا أوباشا أو شابا حري أن يفروا ويتركوك، أنت أحد أمرين، إما أن تجتح قومك فما سمعنا أن أحد اجتح قومه قبلك، أو الأخرى وهي أنك يجتحك قومك، فحينئذ لا نرى حولك إلى ماذا؟ إلى أباشا، استحقارا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ غضب أبو بكر لله وقال أمسس بذر اللات، فقال هذه الكلمة التي تعبر عن منهج، بل أقوى منها بقى مباشرة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا رأى رجلا أمامه يتعزى بعزاء الجاهلية، أنا كذا وافخر بحسبي وافخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعظوه بإيه؟ بهني أبيه، يعني قولوا له أعضد أيرى أبيك. أيرى اللي هو اسم العضو الذكر، أعضد أيرى أبيك ولا يكنى له. طبعا كان عندهم أيرى دي معروفة، لكن احنا عندنا الآن أيرى هذه غير معروفة. لو أنك قلت الآن له أعضد أيرى أبيك وما يدري، وبالتالي لا يحصل مرادها. فهل هنا ننتقل إلى ذكر اسم العورة؟ ذكر اسم عورة، ما يقول له أعضد عورة أبيك. طيب هل له أن يذكر له ذلك أعضد ذكر أبيك هكذا، ولا يلتزم اللفظة أيرى أبيك؟ النبي لما قال ولا يكنى له، يعني اذكره بما يستقبح هكذا ولا تكني، ما تقول عورة مثلا، وإلا ما قل له إيه؟ قل له باسمه. فهل نعزل حتى يؤثر الكلمة، تؤثر الكلمة، هل نعزل عن هذا أو أن اللفظ متعبد به؟ الذي يظهر الله أعلم أنه يعدل عن ذلك، لأن العلة هو ماذا؟ أن يفهم المراد وأن يستقبح ما صنع، وهذا لا يكون إلا إيه؟ إلا بذكر اسم العورة. فيقول له مثلا أعض الذكر أبيك، لكن بهاني أبيك الناس ما تعرف اليوم، الناس ليسوا عربا. أير أبيك الناس ما تعرف، لا الأير ولا الهن، الناس تعرف الذكر ده، هذا يعني يعني نقول يستقبح جدا. لكن مثلا قد يقال بأخص من ذلك، هل يقال؟ الذي يظهر عدم منعه، لأن المقصد من هنا هو ذلك. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكنى له، إشارة إلى أن التصريح مراد، لأن عكس الكناية يا إخوان، عكس الكناية التصريح، والتصريح يكون بالمستقبح عند القوم، فهذا مما يدخل فيه العرف، وأن ذكر ذلك بالمستقبح في العرف هو المراد. شوفوا أحد من الشراح نبال هذا، يعني لما قال النبي لا يكنى له إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى التصريح بهذه اللفظة. فلو كان يحصل الإيلام والإنكار الشديد مع الذكر، يقال ذكر فإنه يذكر. طيب ولو أخص من ذلك يذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز في الزنا ظل معه حتى ذكر اسم العلاقة بأخص ما يكون، بأخص ما يكون. ليه؟ لأن الحاجة تستدعي هذا، وهنا كذلك الحاجة تستدعي هذا، هنا الحاجة تستدعي هذا وهناك تستدعي هذا. فلو أنه ذكره باسم هو أخص ما يكون حتى يحصل الإنكار الكامل، فالذي يظهر أنه لا بأس. ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يكنى له، النبي أشار، النبي أشار. إنما ما تقول الآن أعضد أيرى أبيك، إيه يعني ما تقول أيرى أبيك ألف مرة؟ يعني إيه أير ما نعرفش؟ نبقى بقى نفتح ليه المعجم ونشوف أيرى أبيك، خلاص راحت راح معناها هنا. لكن دول عرب أقحاح يعرفون هذا. أو تقول أعضد بهني إيه أبيك، بهني أبيك كيف يعني؟ إيه يعني هنا أبيك دي؟ ما ندري يعني هنا أبيك، وما يدري. فهنا إذن الكلمة لا تؤدي ماذا؟ مقصدها، لكن نريد كلمة تؤدي المقصد. ولماذا النبي قصد إلى هذا؟ النبي قصد إلى هذا لأنها أيضا تربية له وإنكار عليه من جنس فعلته. الذي يفخر بحسب ونسبه أنا وأنا، أنت من أنت؟ أنت نطفة خرجت من ذكر أبيك، فلهذا ذكره بالأصل ده. أنت من أنت يعني؟ أنت من؟ أنت من ماء مهين، أنت ما أنت خرجت من من؟ من ذكر أبيك، تفخر بأبيك وأنت منين؟ انظر إلى مخرجك تستحي على نفسك، انظر إلى مخرجك. لهذا نذكرك هنا بإيه؟ بمخرجك بقى، بمخرجك. أنت اليوم صرت تترأس وصرت تقول كذا وكذا وكذا، أنت يوما ما خرجت من هذا العضو، صح ولا؟ أنت خرجت من هذا العضو، يبقى هنا ده مقصد، مقصد. فمن تعزى بعزاء الجاهلية وأظهر دعوة الجاهلية فماذا؟ فإننا ننكر عليه بذكر هذه المسألة، فيبقى هذا كما قلنا على خلاف الأصل، وهو في نفسه أصل. هو على خلاف الأصل وهو في نفسه أصل. هو على خلاف الأصل المعهود في التعامل العادي لا يذكر مثل هذا، ولكن هو في نفسه أصل، أي في هذه المواضع هو أصل فيها، فنستعمل مثل هذا على وفق الشرعي، على وفق ما جاء به الشرع، فننكر هذا الإنكار. نعم أعطي. يقول ابن جوزي يقول المراد شتم آلهتهم، هذا هو. لكن عرب قد تشتم الشخص فقد تقول أمسس إيه بظر أمك، يبقى تقصد إيه ها سب الشخص، إنما أبو بكر بيسب الآلهة. أبو بكر بيربط هذه بأمر عقدي، وإحنا أطلنا الكلام في هذا من قبل. أنا أقول هذا ليه؟ حتى لا يأتي واحد بقى يستدل يقول لك شيخنا، حينما يأتي بقى الشيخ المتطاول مثل الرسلان ورضواني، مثل الرسلان والرضواني، وإذا سألتم من الذي فق الرسلان قبحا في الكلام فقولوا رضواني، ومن الذي فق رضواني قبحا في الكلام قولوا رسلان، هذا له من وجه وهذا له من وجه، يعني كلاهما ماذا بغض يعني إلى الناس منهج السلف الذي يزعمونه وهم ليسوا عليه. يأتي الطلاب يقولون لك النبي أبو بكر قال أمس بضر اللات، والله عز وجل في القرآن قال مثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، والله قال في كتابه واتلوا عليهم نبأ الذي آتاهم آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكانوا يغوين إلى أن قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لهث أو تركه لهث، خلاص يبقى شيخك يقول يا كلب ويقول يا حمار ويقول يا كذا ويقول بالعورات فلان الفلاني ويذكر عورة أمه مثلا، هذا كله من الاستدلال الخاطئ الباطل في غير محله. أولا هذه ألفاظ في مواضع معينة وبتعبير معين، وليس فيه والحمد لله إلا المنهجية، أما اللي عندك هو عدول عن ألفاظ الجرح والتعديل عند السلف إلى غيرها، هذا اسم شذ وشتم مستقبح منعته الشريعة، وتعيير بالهيئات وتعيير بالصنعات وتعيير بالبلدان وتعيير بالأسماء، تعيير بالهيئات، فلان رأسه كبيرة، فلان كرش مدلدل، فلان عضلاته شراميط، فلان ما أدري، الأشياء اللي تستقبح يعني إحنا نذكرها بس في الباب هذا، إنه من باب إظهار ما هم عندهم. وأما الرضوان فشيء، الرضوان بقى ده إيحاءات بقى إيه، ده متخصص تخصص آخر. رسلان تخصصه الاستهزاء بخلق الله، استهزاء بخلق رأسه مطولة، رأسه ما أدري إيه، كأن كذا، بطنه كذا، عضلاته كذا، ده تخصص رسلان. المهن اللي بيعمل على الجانب النفسي شوية رسلان، المهن معالج بهائم مش عارف ايه، بائع الزيوت، بائع الصابون وكذا، ده مين رسلان، كانوا يقولون يا بلية، هذا رسلان، ده الاستهزاء من هذا الوجه. انما رضواني لا، إيحاءات من اللي بيركب فوق ويركب يعني حد حاجة تانية بقى خالص، ده بقى قاموس الإيحاءات الأخرى، ده كل واحد تخصص. عشان كده بقولك إيه، من أقبح من رضواني رسلان، من أقبح من رسلان رضوان، ليه أنا قلت يعني هذا متناقض؟ لا، لأن ده في باب وده في باب. فاق الرضواني رسلان فيما يتعلق به بإيحاءات وغير ذلك، ده كله ده فلانة لها مش عارف إيه كذا، يعني حاجات ما يمكن، هذه ما يمكن دي تقال مش حتى تحت عنوان الكبار فقط، لا تجاوزت حتى الكبار فقط، مش اي كبار، دي تخرج بقى في اماكن معينة، دي بتقال في اماكن معينة، في اماكن معينة الواحد ما يجرؤ ان يعيدها ولا حتى يقول قال، ما ادري يعني، ما ناس بتسمع بث مباشر والناس ما يعني ما حتى هذه هتقول ايه، يعني اعلى ما يمكن تقول دي احقات وخلاص، جنسية وجسدية وغير ذلك، لكن فوق ذلك والله أقسم بالله الإنسان يستحي أن يقول إلا في أشياء خاصة بقى يعني مش على البث ولا في كتب ولا في شيء من هذا. فمن هنا يفوق الرضوان الرسلان في هذه المسألة، والرسلاني ورسلان يفوق بقى الرضوان في إيه، في الأمور الأخرى بقى، الأمور الأخرى. فهنا عدل عن ألفاظ الجرح والتعديل، أنت ما يباح لك أن تقول في أهل البدع هكذا، أهل البدع لازال السلف يتكلمون هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف، مثل ما مر معنا كلام أحمد أمس، مبتدع صاحب هوى. نعم، هذه الألفاظ ما تشبعك هذه؟ يعني هذه لا تشبعك؟ لابد أن تأتي بأشياء أخرى. نعم. إذن هذه هذا منهج يدرس. أبصر بضر اللات ويقال له أعضد أي رأبيك، هذا منهج يدرس. لماذا أعضد أي رأبيك ولا يكن له؟ لماذا؟ لأن هذا من جنس فعلته، حيث أنه يفخر بماذا؟ بنسبي وحسبي، ويفخر بنفسي وكذا. فما أنت إلى مأمهين خرج من هذا العض. طيب وأمس بضر اللات، هذا الإله الذي يعبده، وادعون أنهم إناث وكذا يعبدون، فهذا من جنس فعلته ومن جنس قوله. نعم.
كلمة الشيخ العثيمين.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح، علما أن الألباني قال رواه الترمذي وأحمد؟ قال نعم هو قال الشيخ العثيمين نعم هو صحيح، ومعنى تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب والنسب، لأن التعزية بمعنى التقوية، وقوله أعضد بهني أبيه عضوه بهني أبيه ولا تكنوا يعني ذكر أبيه، يعني قولوا له
ذكر أبيه،
يعني يقول له عض ذكر أبيك، واضح. وإن شاء أن يقوله باسمه المعروف عند العوام.
شوف، وإن شاء أن يقول باسمه المعروف يعني أخص من الذكر. الذكر يعني يمكن لا تؤدي عادي، يعني ذكر أبيك، لكن ممكن يقول بالاسم المشهور عند العامة والعوام. ليه؟ لأن هذا هو المراد أصلا. المراد هو بيان قبح ما هو عليه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضبطها بضابط ولا يكنى له، معناه تأتي بالصريح. الصريح حسب ماذا؟ حسب عرف الناس. الصريح حسب عرف الناس. فعند العرب اعضد اي راء بيك هذا صريح عند العرب، فيكفي قوم يعرفون هذا مثل ما نعرف نحن بالعامية، اخص من يكون فهم يعرفون ايضا عندهم بلغتهم هذا الأمر، فيؤدي مقصوده. نعم.
قال وهذا مثل قول أبي بكر رضي الله عنه لرسول قريش في صلح الحديبية، قال له أمسس بذر اللات، البذر الفرج، وهي كلمة تقبيح وتهجين.
نعم.
الشنقيطي. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء: فانظر كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النداء عزاء الجاهلية، وأمر أن يقال للداعي به أعضد على هني أبيك أي فرجه، وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية، فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء وشدة بغض النبي صلى الله عليه وسلم له.
يعني تقول بقى أعضد عورة أبيك، ما أدت دورها. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله أمسس بذر اللات، زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري، وهي أي اللات طاغية، طاغيته التي يعبد أي طاغية عروة. وقوله أمسس بألف وصل ومهملة والأولى مفتوحة بصيغة الأمر. وحكى ابن التين عن رواية القابسي ضم الصاد الأولى وخطأها، والبزر بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة، واللات اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها، وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. قال القاري:
نعم.
قال ولا نعم. ولا تكنوا بفتح أوله وضم النون، أي ولا تكنوا بذكر الهني عن الأيري، بل صرحوا بآلة أبيه التي كانت سببا فيه تأديبا وتنكيلا. وقيل معناه من انتسب وانتمى إلى الجاهلية.
نعم. طيب.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة. ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك.
اي نعم. يقول في احتمال قلة أدب رسول الكفار، ليه؟ ما يرد عليه بنفسه ما يصنع، لأن المصلحة تقتضي ذلك. وكان عروة وقتها من المشركين، ثم صار بعد ذلك من خيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قال نشهد أنه رسول الله، وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. قال: ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو سطر،
يعني فتكون هذه سنة مع الرسل رسل الكفار، وأنهم لا يقتلون، وأنهم ماذا؟ لا يقتلون. لكن هل هذا مطلق أو هذا مقيد بما إذا كان مجيئهم من أجل الرسالة فقط؟ هذا مقيد، فلو أنهم فعلوا ما يستوجب قتلهم لخروجهم عن الحد المؤذن لهم فيه فإنهم يقتلوا، فلو جاءوا فتجسسوا أو جاءوا فأفسدوا أو غير ذلك فإنهم يدفعون ولو بالقتل، فحينئذ تقتل الرسل. أما من أجل الرسالة لا تقتل الرسل، أما لو تعدوا هؤلاء إلى ما فوق ذلك فإنهم تقتل. شوف كذا تنبيه العلماء، يعني هل الرسل قال لولا أن الرسل لا تقتل، لا تقتل، لا قتلتكما، لولا أن الرسل لا تقتل، طالما أنه ماذا؟ في حدود الرسالة التي أرسلوا بها، فالرسل لا تقتل. لكن وإذا كان معروف عند العرب، حتى عند العرب ما يقتلون الرسل، هذا كان معهودا والإسلام أقره، لولا أن الرسل لا تقتل، لا تقتل لقتلتكما. لكن لو أنه حصل ما يستوجب القتل، لو حصل ما يستوجب القتل فإنهم يقتلون لدفع هذا الضرر ولدفع هذا الشر. هل الرسل تقتل؟ الجواب نعم، إذا تعدت، إذا حصل ما يستوجب القتل. أما الأصل فإنهم لا يقتلون طالما أنهم مقتصرون على مسألة الرسالة فقط. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، ومنها طهارة الماء المستعمل، ومنها استحباب التفاؤل،
ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، للنخامة والنخاعة فالتي تخرج من رأس والصدر. طب من طاهرة، لماذا طاهرة؟ من أين أخذناها؟ أن الصحابة لما كانوا يدلكون وجوههم وصدورهم بذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة، ولما جاز ذلك. التبرك بالنجاسات لا يجوز، ولهذا لا يتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، ببول النبي ولا بغائطه، لأنه لا فرق بين بوله وغائطه وبين الناس، ولا يقال بول النبي طاهر ولا غائطه طاهر، هذا لا، إنما بوله نجس. فبوله وغائطه ودمه حكمه حكم مال المسلمين، ولم يثبت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما عدا ذلك ثبت خصوصية التبرك بالعرق، بالريق، بالماء ينفصل من جسده، بالثياب، هذا يتبرك به، أما بالشعر، أما عدا ذلك فلا، النجس نجس ولا تبرك به، ولا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في ذلك. ولأنه أيضا منفصل عن جسد طاهر فيكون حكمه حكم العرق والريق وغير ذلك، النخامة، ولم يثبت نجاسة شيء من ذلك. نعم. ومنها طهارة الماء المستعمل، لأنهم كانوا إذا توضأ ابتدر وضوءه، فمن نائل وناضح وغير ذلك، فدل هذا على طهارة الماء المستعمل. لكن هل يتطهر به؟ هو في نفسه طهر، لكن هل يتطهر به؟ الجواب نعم، لأن عندنا لا فرق بين الطاهر والمطهر، ولهذا بعض العلماء يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس. طهور في نفسه ومطهر لغيره، يرفع الأحداث. طيب طاهر، طاهر في نفسه لكن لا يرفع الحدث، وهو الماء المستعمل على قول بعض، والماء الذي خلطه شيء من الطاهرات وكذا، و الثالث ومثل الذي اختلط به شيء مثلا من مشروبات أو شيء من هذا فيقول هذا بقى طاهر ولكنه لا يرفع الحدث. والثالث الماء النجس. والصحيح أن الماء مقسم إلى قسمين، لأن ما مثل به من قال الماء ثلاثة أقسام مثل به للطاهر في حقيقته لو تأملته لما وجدته ماء، بخلاف الماء المستعمل. بمعنى هذا الكوب الذي معك من ماء هذا ماء، لكن إن وضعت فيه شايا لا نقول هذا ماء طاهر غير مطاهر، هذا شاي الآن، هذا شاي، هذا حبر، فحينئذ سلب إطلاقه فلا يقال هو ماء بالإطلاق، لكن نقول هذا شاي، هذا عصير إلى غير ذلك، يبقى خرج. أما الماء المستعمل فإنه طاهر في نفسه، وكذلك أيضا هو يرفع الحدث، ولا دليل على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث وإن كان طاهرا، لا، لأن أنا إذا استعملت الماء في وضوئي الآن ما المانع أن أستعمله مرة ثانية؟ ما المانع وقد انفصل من جسد طاهر؟ ما المانع؟ لا مانع، لا مانع في استعمال الماء المستعمل، لا مانع، ولا تحول إلى نجس أو يكون مثلا طاهرا ولكن لا يرفع الأحداث، ما في دليل على أن الماء هذا يكون طاهرا وهو ماء بقى على إطلاقه ويكون طاهرا ثم ماذا؟ ثم لا يرفع الحدث، لا دليل على ذلك. ولهذا حتى يقولون ماذا؟ يقولون إذا استعمل في رفع حدث فإنه يستعمل، لكنه إذا استعمل في تجديد وضوء فإنه يستعمل. طيب ما الفرق بين تجديد وضوء ورفع حدث؟ فالصحابة كانوا يتقاتلون على الماء الذي يخرج ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه طاهر ما تقاتلوا عليه ولما أخذوه ودلكوا به صدورهم وثيابهم ومسحوا به ثيابهم وغير ذلك. وإذا كان طاهرا في نفسه وهو ماء مطلق طاهر لا مانع قط من أن يستعمل، لأنه لا دليل على الامتناع. نعم نعم نعم.
قال رحم الله تعالى في المرقاة: والله لولا أن الرسل لتختل قال التربشتي، وذلك لأنهم كانوا حملوا تبليغ الرسالة وحملوا تبليغ الجواب، فلزمهم القيام بكلا الأمرين، فيصيروني برفض مآربهم موسومين بسمة الغدر. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك. ثم إن في تردد الرسل المصلحة الكلية، ومهما جوز حبسهم أو التعرض لهم بمكروه صار ذلك سببا لانقطاع السبل من الفئتين المختلفتين، وفي ذلك من الفتنة والفساد ما لا يخفى على ذي اللب موقعه.
ليست المسألة هذه، احنا انت بتؤكد ان الرسل يقتلون؟ اي مسألة هذا ما ببقى. لكن يقتلون كما قلت مسألة، هل يقتلون اذا حصل منهم تعديات او كذا، ولا هذا على الاصل؟ فنقول اذا حصل التعديات والتجاوزات حينئذ يقتلون. نعم نعم، هذه الرسل لا تقتل طلبا لهم في الرسالة.
مبارك فوري فعون المعبود بيقول: فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام.
ماشي، يتكلموا بكلمة الكفر، هم كفار، هم كفار، ليه؟ فما فعلوا شيئا زائدا، يتكلموا بكلمة الكفر التي يتكلمون بها ويعتقدونها، ما هم رسل كفار. لكن لو حصل تعديات فوق ذلك، تجسسوا أو اعتدوا أو قتلوا أو غير ذلك، حصل منهم اعتداءات، فحينئذ إيه؟ فحينئذ يقتلون. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة، لقوله: لما جاء سهيل سهل أمركم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشهود عليه
استحباب التفاؤل وأن هذا ليس من الطير الممنوع، التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة، لقوله: لما جاء سهيل سهل أمركم. ولهذا كان النبي يعجبه الفأل، هذا هو بقى، يعجبه الفأل هذا هو، فإنه لما قدم سهيل قال: أرى أن الله قد سهل لكم. والفأل الكلمة الطيبة. طيب التي لا تمضيك أو تمنعك، وإنما يحصل بها موافقة الطبع السليم من انشراح الصدر، فهذا لا حرج فيه. الإنسان خارج للسفر، فلما خرج من الباب، أول ما خرج من الباب ليخرج وكذا، سمع من يقول يا غانم غانم، فصدره بينشرح، لا أنه يعلق على هذه الكلمة إمضاء أو غير ذلك. كذلك لو خرج من البيت فوجد من يقول خاسر، صدر بيضيق، فالكلمة الطيبة تشرح الصدر. ولهذا شرع أننا ننتقي الأسماء الحسنة نتفاءل بها في صلاح أولادنا، بدل ما تسمي ولدك صعبا سميه سهلا. لماذا تسمي صعبا؟ سمي سهلا. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسم حزن. قال سعيد بن المسيب: فما زالت فينا الحزونة. فانتقاء الأسماء هذه طيب، ويرجى إن شاء الله أن يكون الإنسان حظ من اسمه. فتسمي سهل، ما تسمي جمرة، ولا تسمي صعب، ولا تسمي هذه الأسماء الشديدة الغليظة، فقد يأخذ ولدك ويستفيد من هذه الأسماء من خلقه ما يستفيد. نعم. فالنبي قال: أرى أن الله قد سلك. وفعلا الوفود تنوعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية كان من؟ هو سهيل بن عمرو، مع أنه حصل ابتلاء عظيم بسبب سهيل بن عمرو، وهو أن أبا جندل قد أتى وهو ولده، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، والنبي قد قال له اترك أبا جندل وكذا، فأبى أبى أن يتركه، لأنه كان من بنود العهد أن من جاءك مسلما ترده. فجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، لعله لو لم يكن ابنه، لعله لو لم يكن ابنه لما تمسك بسهيل، لكن قال: هذا أول ما أعهدك عليه محمد. ولله حكمة، سبحان الله سبحان الله، أن يأتي أبو جندل ولد سهيل بن عمرو ليرده النبي مع شدة هذا، وابتلى المسلمون بهذا ابتلاء عظيما، لكنهم يقولون سمعنا وطعنا. وليحصل أن أبا جندل لا يرجع إليهم، بل يعسكر في الصحراء، ثم ينضم لأبو بصير، ثم كل من كان كذلك يأتون، حتى شكلوا قوة عظمى هددت مصالح قريش. فكان لله حكمة في هذا، سبحان الله، كان لله عز وجل حكمة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولهذا النبي قال ارجع إليهم وكذا، ولعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرج. وفعلا كان هناك مخرج عظيم بسببهم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله، وقنع منه سهيل بذلك بذكر اسمه واسم أبيه خاصة. واشتراط ذكر الجد لا أصل له، ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له، قال: هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوذة، فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به، ولا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأبي، وعند عدم الاشتراك واكتفي بذكر الاسم واسم الأبي، والله أعلم.
يعني المهم أن الأسماء وكذا بما يحصل به المعرفة، فلو أن الإنسان مثلا كان مشهور باسم جده، يبقى لابد من ذكر الجد. يعني أحيانا الواحد ما يشتر باسم أبيه، يشتر باسم جده، ولو ذكر اسمه واسم أبيه ما يعرف، لكن لو ذكر اسمه واسم جده يعرف، بل أحيانا يعرف باسم جده فقط، وده الغالب في الناس، وده غالب إيه في الناس، أنهم يعرفون. أنت بتقول مثلا ابن باس، ابن باس، تقول عثيمين، لكن لو قلت قال الشيخ محمد بن صالح قد لا تعرفه. قال الشيخ محمد، المحمدات كثير، لكن هو محمد ابن صالح العثيمين، أو الصالح العثيمين، عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، صالح بن فوزان الفوزان، أنت تقول الشيخ الفوزان. فالمهم بما تحصل به ماذا؟ المعرفة. وطبعا لأهل العلم في ضبط هذه الناحية في أسماء الرواة ما لهم. نعم.
قال: ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما.
انتبهتم؟ في أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه. يعني لو صلحنا الكفار في قوتهم ونحن في ضعفنا، صالحنا فأشرطوا علينا شيئا من الأموال، هل نمتنع نقول لا والله لا نعطيهم أموالنا، لا نعطيهم إلا السيف؟ هذا قاله الصحابة للنبي، بس هذا في حالة قوة يدفعونا. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكك حصار الأحزاب واتفق مع بعضهم وكذا وتكلم مع بعضهم أنه يدفع إليه بعض ثمار المدينة ويرجع، وبالتالي يتفكك هذا الحصار من الأحزاب، واستشار الأنصار لأنهم أصحاب التمر والأموال، فلما استشارهم استشار السعدين، فلما استشارهما قال: يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم أموالنا ولا ثمارنا إلا قرا أو بيعا، أولما أكرمنا الله بك وعزنا بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. هذا في حالة قوة، في حالة قوة، ولهذا النبي ما أنكر عليه. وقبل أن يجيبوا هذا الجواب ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا حرصا على مصلحتنا؟ هذا نص الله أمرك بهذا؟ خلاص نقول سمعنا وطاعة، ما في اجتهاد مع نص، أنت تأمر به سمعنا وطاعة. طيب تفعله اجتهادا منك مراعاة لنا وخوفا علينا؟ قال: بل أفعله لكم، رأيت أن العرب قد اجتمعوا عليكم عن قوس واحدة وكذا. يعني خاف النبي عليهم صلى الله عليه وسلم وأراد بهم الأرفق، فإذا بهم يقولون هذا القول. خلاص طالما المسألة اجتهادية ولنا فخذ قولنا هذا يا رسول الله. فيجوز أن تقع المصالحة على مال، والنبي قد هم بذلك، فدل هذا على الجواز. طيب اليوم قد يحل محل مال ماذا؟ جزء من البترول، خلاص جزء من بعض الأراضي، نأخذ جزء من الأرض، ما في مشكلة طالما أن هذه مفسدة تكون أدنى من مفسدة أخرى. أما إذا كانت تكون في التسليم مفسدة أكبر لا، فيتراعى المصالح المفاسد. وهذا كله من مناطات ولاة الأمور، من مناطات ولاة الأمور، ولي الأمر هو الذي يفعل ذلك، لا أحد الناس، ولا الميليشية ولا العصابة ولا كذا. شرعا حماس ما لا تتفاوض. طب بس بيتفاوضون يا شيخ، ورؤساء أقروا هذا، أقروا هذا باعتبار واقع لا باعتبار شرعي، باعتبار واقعي. انتبه بارك فيك هذه المسألة، لأن بعض من تشكي عليه المسألة يقول كيف حماس ليس ولاة أمور؟ الدنيا كلها الآن، حتى أمريكا، حتى كل دول الغرب تقول ماذا؟ التفاوض مع مين؟ مع حماس. أحد قال محمود عباس؟ أحد قال السلطة الفلسطينية؟ ما أحد قال السلطة الفلسطينية. القتال وقع مع حماس، والتفاوض مع حماس، وكل هذه الإجراءات مع حماس، مما يدل على أن حماس ولاة أمور. انتبهوا بارك الله فيكم. الرد على ذلك ماذا؟ هذا باعتبار واقعي لا باعتبار شرعي، وكل ما صح واقعا لا يلزم أن يصح شرعا. بلطجة تعمل إيه يعني؟ خلاص العصابة اللي في يدها هذه المسائل تحكم في هذه بحكم التمرد، فهم يتعاملون. والغرب أصلا انتبه، خذ هذه قصف الجبهة، لأن بعض الناس ما يعجبه التأصيل الشرعي، خذ التأصيل الواقعي. تعترف أنت بأن الحوثيين ولاة أمور؟ لا، والغرب يتفاوض معه، مع الحوثيين، صح ولا لا؟ يتفاوض مع الحوثيين. تعتقد أنت حمدت ولاة أمور؟ لا، والغرب يتفاوض معه، والدول تتفاوض معه، ما حمدت. وهذا جار في كثير من بلدان العالم، الميليشيات، الدواعش، في اتفاقات فهذا يحصل باعتبار واقع لا باعتبار شرع. وما صح وليس كل ما صح واقعا وحصل واقعا يحصل شرع. احنا احيانا بنستفيد من ياسر البرهامي بس في الرد عليه يعني. يعني هو مثلا بيقول ان ولاة الامور الموجودون الان باعتبار الواقع لا باعتبار الشرع. فدول ولاة امور بحكم الواقع لا بحكم الشرع. احنا بنقول ولاة الامور بحكم الشرع والواقع. لكن ميليشيات الذين نصبوا من انفسهم ما نصبوا هؤلاء نقول فيهم ايه؟ باعتبار الواقع لا باعتبار الشرع. باعتبار الواقع لا باعتبار الشرع. والكافر الحاكم الكافر نقول هذا ليس ولي امر بل متولي للامر. عبارة مين؟ ياسر برهان. فناخذها كيف الحاكم الكافر نقول هذا متولي الامر وليس ولي امر. والميليشيات والحركات والاشياء دي لا الدواعش لهم سلطان شرعي ولا الحوثيين لهم سلطان شرعي ولا حماس سلطان شرعي، مع ان الدنيا كلها تتفاوض مع هؤلاء والغرب. ليه؟ لان الغرب يزرع هؤلاء. ولهذا الموجد لهم الكيان الغرب. تصور ان امريكا والحوثيين كانوا بيضربوا بعض، والحوثيين لهم تقدمات يعني كبيره جدا. الحوثيون ها الحوثيون بيحاربوا امريكا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وايه اللي حصل؟ وبعدين تواصلوا الى ماذا؟ الى هدنه كده. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. امريكا عجز عن الحوثيين، امريكا بقيت سنين طوالا عاجز عن هيتشام ودواعش موجود ما ادري فين. هذه كلها توزيع ادوار. ولهذا لم يجثم هؤلاء الكفار على صدور المسلمين في بلدانهم الا بسبب هذه التنظيمات التي زرعوها ثم تلعبوا بها ما ارادوا. شوف يزرع هذا وبعدين بكره ممكن يوليه يبقى ولي امر ويتحول من ايه؟ من مجرم حرب ولا يتحول من ارهابي الى الرئيس الجميل الوسيم وهكذا عادي ما في مشكله. هو اللي بيفعل هذا هي اضواء شطرنج شطرنج خلاص. وانا ما اعرف ايه شطرنج بس اشوف فيها الحصان يقول لك الحصان وما ادري ايه. المهم انت اليوم حصان وبكره حمار، المهم ياخدك كنا حمار هياخدك كنا حصان، يخليك هنا بهيمه، يخليك هنا فيل، يخليك هنا كذا، يخليك فجاه الملك. فانت حر. يبقى من هنا لهنا براحته، هو عايز يحطك بيحطك. وانت بقى ما شاء الله الجماعه المشايخ بقى لهم ايه؟ قال لهم يعني يتشبهون بالسلفيين وليس بكذا مباشره. ما شاء الله اكبر انتصر الله اكبر وهكذا فقط. وهؤلاء يحكمونهم الغرب رئيسه نفسه السيسي نفسه بيتعامل مع حماس بيه بالتفاوض ولا بينهم مرات امور. اخرس السيسي بيقول دول ايه حكام فلسطين؟ اذا كانوا هم بيقولوا احنا مش حكام فلسطين، اذا كانت انت لا ترضى شهادتهم اصلا يبقى انت صاحب هوى، صاحب هوى انت. اذا كانوا يقولون لا دوله فلسطينيه في غزه ولا دوله فلسطينيه بدون غزه، اذا كانوا يقولون احنا لسنا ولاة امور ولا سيسي ولا اي رئيس قال دول ولاة امور بيتفاوض مع حماس، اسمهم حماس، حماس حركه المقاومه حماس بحكم واقع لا بحكم شرع. انتبهتم يا اخواني بارك الله فيكم. هذا رد على هذه الشبهه التي تطولون به. ولهذا زمان لما احمد بن عيين كان بيقول بيختبر المداخله ها، والحوثيون الان لما بقى سيطروا على صعده وسيطروا على دماج والمنطقه دي وحاربوا الدوله واخذوا دلوقتي اجزاء في الدوله سيطروا عليه ها، ولاة أموركم الحوثيون صح؟ احنا ليه ولاة أمورنا الحوثيون؟ ليه؟ لانهم تغلبوا على جزء، تغلبوا تغلب عصابات ميليشيات مش تغلب ولاة، ينفذ امرهم في البلاد ويعترف به من اعتراف الذي يمثل شوكة في البلاد. لما دول تغلبوا بحكم ماذا؟ بحكم قوة في مكان. ولا زالت الدولة تنزعهم وهم ينزعون الدولة. يعني لو جاءت ميليشية بيت المقدس استولى على سينا مثلا صاروا ولاة امور وصارت دولة سيناء صحيح صحيح، لكن لا هنقول العصابة هذه سيطرت على سيناء وغدا ستؤخذ من، يبقى دي سيطرة على اماكن تسلط عليها غصب. هذه الاماكن ولي الامر ياخذها اليوم ياخذها غدا ياخذها كذا، لكن ولاة الامور الذين يجتمع عليهم الحل وعقد واهل شوكة وينفذ امرهم ويتم تمثيلهم في كذا، هذا هم ولاة الامور بحسب ما يحصل من هذا. انما يتغلب على مكان اليوم يبقى ولي امر، يبقى ليه امر يرفعون رايه بيت المقدس على سيناء يبقى ولاة أمور، فالحوثيين ليست أمور، ولا الدواعش في العراق ليست أمور، ولا إلى آخره، ولا حزب اللات في لبنان ولاة أمور، حتى ولو كانوا مسلمين هم كفار، لكن حتى لو كانوا مسلمين فلا حزب اللات ولي أمر لبنان ولا الدواعش ولي أمر العراق أو في المنطقة التي هم فيهم، ولا الحوثيون ولاة أمور في المنطقة التي هم فيهم، وإن كانوا يتصرفون لكن ليس تصرف ولاة أمور، تصرف عصابات قويت في هذا المكان وسيطرت. واضح يا إخواني؟ انتبهتم للتأصيل ده؟ ها، واحد يعيد لي، هل حماس ولاة أمور باعتبار أن التفاوض العالمي كله، أظن لكم أنتم لا تسمعون عن محمود عباس هذا ولا تسمعون عن سلطة فلسطينية، هل بذلك سقطت السلطة الفلسطينية فليس ولاة أمور وأصبحت حماس ولاة أمور؟ ها؟ ها؟ أه؟ ليه؟ ما الدليل على أنه لا يصح شرعا؟ هنا ليست حماس ولاة أمور شرعيين ليه؟ ها؟ أحد تاني يعني طب وتفاوضهم معه مش ده إقرار ولاة أمور؟ ليس ولاة أمور ولا أحد قال ولاة أمور، هات لي أحد تفاوض معه حماس حكمت ماذا؟ حكمت فلسطين، طب حكمت غزة غصبا ثم هم حركة من ضمن 10 حركات تحكم غزة وتصرف في غزة موجود، حتى القتال هذا سرايا القدس تبع مين وكتائب القسام تبع مين؟ 10 حركات تقريبا في غزة، ليش حركة وإن كان على رأسي مين؟ حماس. الأمر الثاني هم يسمون أنفسهم حركة ما يسمون أنفسهم دولة. الأمر الثالث قد تبرأ من كونهم ولاة أمور وأن دولة في غزة، هم أنفسهم يقولون بهذا. فوصف ولي الأمر الشرعي في الشريعة لا ينطبق على أي حركة من هذه الحركات استولت على مكان في بلد والنزاع قائم، لكن ممكن لو استولوا على مكان ثم حصل انفصال وسميت دولة ولولا أمور خلاص ينزل الحكم. يعني لو قسمت بلد من البلدان إلى قسمين وصارت هنا دولة وتغلب على هذا ودولة وتم الاعتراف والسيطرة والثاني لم يعد نازع حتى قد يجلسون يتفقون على هذا، يبقى هذه دولة وهذه دولة، خلاص صارت دولة ودولة، مثل ما الدول هذه انشطرت من جسد الأمة الإسلامية وكانت الأمة الإسلامية أمة واحدة لا أمير واحد، ثم تغلب هذا على قطر وأخذ وتغلب على قطر وأخذ، لكن أخذ صفة ولاة الإيه؟ ولاة الأمور. فعندنا مثلا وليكن مثلا هنقول دولة السودان زي ما هي الآن، السودان قسمة ودي دولة ودي دولة، ويسعون في تقسيم الصومال وكذا، ويسعون في تقسيم، كانوا يسعون في تقسيم مصر أصلا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. لو افترضنا أن حصل سيطرة وتغلب في بعض الأماكن، تغلب ولاة أمر صار لهم شوكة وانفصلوا عن بلاد وأقر ذلك ولم تعد هناك حروب بل الأمر قائم، حين زين نقول البلدة هذه انقسمت إلى بلدتين، فصار لكل بلدة ماذا؟ ولي أمر واعتراف عالمي موجود ودول وسفراء ووزارات ورواتب وغير ذلك من هذه الأشياء. فمثل ما حصل انشطار من جسد أمتي الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره،
وبالتالي هل المعاهدة على تسليم السلاح جائزة؟ لو أنه حصل مصلحة تقتضي أن الكفار قالوا سلمنا السلاح، سلم السلاح إذا كان لا يندفع شرهم إلا بهذا، واصنع سلاحا آخر وصنع سلاحا آخر. وقد نقل ابن منذر عن أوزاعي ذلك أن يكون الصلح على السلاح والقراء وغير ذلك والمال، لأن السلاح مال ولا فرق بين هذا وذاك، وأخذ سلمت سلاحك وصنعت سلاحا آخر طالما أن المصلحة في تسليمي أرجح بكثير من هذا، والمفسدة العظمى في عدم التسليم أعظم من المفسدة التي تترتب على ماذا؟ على عدم التسليم. يعني المفسدة العظمى أقصد في عدم التسليم ترجع على المفسدة في بقاء السلاح. فهذه أمور يقدرها ولاة أمور، مش يعني كفر بالله أنك تسلم سلاحك يبقى كفرت بالله العظيم من نواقض الإسلام. لا، السلاح زي المال، زي الأرض، زي الغاز، زي البترول، زي أي حاجة، هذا لا إشكال فيه، وتصنع سلاحا آخر. هذا جائز في الأصل، جائز في الأصل. طب عند حماس هذا واجب، لأن سلاح حماس يجب تسليمه من غير عهد من الغرب. ليه؟ لأن هذا سلاح غير جائز وجوده، سلاح حرموا به ولاة أمور فهم خوارج عليه، سلاح جلبوا به العار والشنر على البلدانية، سلاح قتلوا به بلدهم وأهلهم، سلاح دمروا به الأمة وأوقعوها في هذا الأمر. يبقى ده سلاح إيه؟ نحن لو عندنا قدرة على حماس ننزع السلاح من غير عهد. ننزع السلاح من غير عهد. فإن قالوا لك اليهود ستستفيد بهذا، نقول اليهود استفادت من السلاح أكثر وأكثر. اليهود استفادت من سلاح حماس ما لم تستفده من آخر. فين جنوب لبنان الآن؟ تسمعون أنتم، جنوب لبنان ينضاف إلى إسرائيل سيطرة فعلية. فين سوريا إلى قرابة دمشق بكيلومترات قليلة؟ ومنذ 75 سنة تقريبا والجولان فقط جزء منها حتى مع هؤلاء، لكن وصلوا إلى هذا بسلاح مين؟ ما هو ده كله بركات طوفان الأقصى. هذا السلاح، هذا السلاح. فاستفادت يهود من ذلك أيما استفاد، إنما السلاح يسلم للدولة، السلاح يكون في يد ولاة أمور والاجتماع. ولهذا أخطر شيء يهدد الكيان الصهيوني كون فلسطين تصبح قوة واحدة. ولهذا شوف القرارات، قرابة 100 قرار من 48 اليوم بحل الدولتين. أصلا حل الدولتين كان الأول، كان القرار اللي مكن لليهود ولم يكن لهم دولة كان على أساس إن هؤلاء دولة وهؤلاء دولة، يعني كانت أعلى منيم أن يكون لهم دولة، إنما الدولة معروفة فلسطين، أن يكون لهم دولة. والقرار طلع بالدولة، لكم دولة دول لهم دولة، ولم ينفذ في فلسطين. نفذ فين؟ نفذ في اليهود. إنما فلسطين دولة، أي دولة؟ لا بحر ولا جو ولا لا يملكون شيئا من هذا. حتى الضفة الغربية التي يعطونها مناطق مقسمة ألف وباء وجيم وكذا، دي فيها سلاح كذا ودي فيها سلاح ودي خالط من كذا ودي مشتركة بينهما ودي خالصة لهم ودي خالصة لهم وهكذا. يعني أمور فيها من التحكم مما فيها. فسلاح حماس يجب تسليمه لأنه سلاح ماذا؟ قتل به أهل غزة، شرد به أهل غزة، وقع البلاء به على أمة الإسلام حتى غير غزة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي،
طالما أنه نذر نذرا لم يوقته بوقت فالأمر مفتوح حتى يتيسر له ذلك. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. الطاعة إذا كان لها وقت مؤقت معين فيلزمه ذلك، وإذا لم يكن فالأمر على التراخي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره.
نعم. حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، فدل هذا على أن الحلق أفضل، وكل من الحلق والتقصير نسك. فالإنسان يتحلى من عمرته ومن حجه بالحلق وهو الأفضل أو التقصير، ويكون التقصير أو الحلق من سائر الرأس لا من أجزاء منه، إنما يكون من سائر الرأس. نعم.
قال ومنها أن المحصر
لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا يدل عليه العموم في قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم، فالإضافة تقتضي التعميم. نعم.
قال ومنها أن المحصر ينحر ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله.
نعم، فالمحصر بينحر هدي حيث ما أحصر سواء كان في الحل أو كان في الحرم. ليه؟ هو ده الذي بلغ الهدي إياه، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، هو ده محله الذي يحصر فيه، ده محله فيذبح فيه. وعدت عمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حلق ونحر مكانه، وعد ذلك إيه؟ عمرة. ولهذا عمرة القضاء اللي كانت في العام السابع سميت عمرة القضاء، لا لأن قضاء عن هذه العمرة فيكون القضاء بمعنى ضد الأداء، لا، وإنما المراد هنا في القضاء التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، العقد والمعاهدة التي حصلت بينهما والصلح الذي حصل بينهم، ده بمقتضى الصلح مش قضاء عن العمرة الماضية، لا. ولهذا النبي اعتمر أربع عمرات، من الأربع عمرات عمرة الحديبية، هذه عمرة الحديبية عمرة، والقضاء عمرة هذه اثنية، ومع حجة عمرة ثلاثة، ومن الجعرانة عمرة هذه أربعة، وكلهن في ذي القعدة كما في حديث أنس، كلهن في ذي القعدة، أربع عمرات كلهن في ذي القعدة، مع حجة عمرة ومع والحديبية عمرة والقضاء عمرة ومن الجعرانة عمرة. نعم. ولم يخرج النبي من مكة ليحرم، وإنما دخل مكة محرما. ومن هنا نقول بأن العمرة التي يخرج من مكة للإحرام فإنها غير مسنونة خلاف السنة، إلا ما جاء في مثل حال عائشة رضي الله عنها، فمن أراد التمتع ثم حصل له شيء ومنعه من التمتع وقرن فله أن يعتمر من التنعيم أو من الحل كما فعلت عائشة رضي الله عنها. والنبي كان يقيم بمكة الأيام والليالي ذوات العدد، أقام مكة 19 ليلة ولم يعتبر، بل لم يقل يا مسلمون اذهبوا فأتوا بعمرة مع عائشة لأننا منتظرون منتظروه، قالت عائشة يا رسول الله تذهبون بحج مع عمرة وأذهب بحج، مع أنها قارنة يعني بحج لم ينفصل عن عمرته، لأن القارن تدخل عمرته في حجه، ولهذا عمل عمل مفرد إلا الذبح، فهي تريد ماذا؟ تريد عمرة منفصلة كما حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي بأبيه وأمه ما أحلمه، والذي جرب السفر مع امرأتي يعلم أن ذلك يحتاج إلى أشد الحلم والصبر، خصوصا اللي بيحج معها، العمرة أسهل شوي، لكن خصوصا الحج يا الله يحتاج إلى صبر على النساء. يبقى أنت شوف، أنت بالنسبة لك كرجل هو تنام هنا، تدخل دورة هنا، هتروح ورا جبل أي شيء، لكن تخيل معك مراتك هتروح فين وتنام فين وتأكل إزاي وتشرب إزاي وتركب إزاي تروح إزاي، يعني أنت مسؤول عن امرأة يعني ليس لها من التصرف ما لك، فبيكون حمل بهذا. ولهذا أي واحد يسافر مع امرأة وتسافر مع امرأة في الحج والعمرة، كم من العصبية وكم من الغضب وكم من، لكن بأبي هو وأمي ونفسي وروحي سبحان الله ما أحلم. لما أراد أن يرحل صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا الكلمة، فأتى بعبد الرحمن بن أبي بكر وأرسله مع عائشة إلى التنعيم ليعمرها من هناك، ولم يعتمر عبد الرحمن معها، مع أنه معها ما قال أتي به بعمرة، مثل ذكاء المصريين الآن إذا الواحد ذهب يؤدي عمرة ب40,000 جنيه مثلا يريد أن يأتي به على الأقل بأربع عمرات، ولهذا بعضهم والله أنا رأيته بعضهم يقسم رأسه على حسب،
يحلق ربع الرأس بعمرة ويرجع يحلق ربع الرأس بعمرة وهكذا، يعني يجعل إيه رأسه موزعا على عمرات، وهمه هو هذا، همه أن يأتي بعمرات كثيرة من التنعيم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هل العمرة تبطل؟ لا، العمرة ما تبطل، لكن أقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمرة ما تبطل، يعني لو ذاب إلى التنعيم وأتى بعمرة لا تبطل عمرة، العمرة صحيح. طيب لو أنه سافر إلى الطائف أو سافر إلى جدة من أجل أن يعود محرما ويبقى معتمر هنا، ما خرج من مكة إلى الحل ليأتي بكذا، وإنما قال أنا خرجت إلى الطائف أو كذا، لو خرج بقصد العمرة لا، لكن لو لمصلحة واستغل عودته لا بأس. يعني له أخ في جدة مثلا ويريد أن يذهب إليه يزور يجلس عنده يومين ثم في عودته يأتي بعمرة، ما في مشكلة. أو عندك مثلا حملة رتبت إيه، رتبت أول 5 أيام عمرة في مكة ثم 5 أيام في مدينة ثم يعودون إلى مكة 5 أيام، فيأتي بعمرة وراجع ما في مشكلة. إنما النبي ما خرج من مكة ليحرم، إنما دخلها محرما صلى الله عليه وسلم، لما كان عائدا من حنين وكذا اعتمر عمرة الجعران. فدائما عمرات النبي ونسك النبي أن يدخل إلى مكة محرما، لا أن يخرج منها ليحرم، لا أن يخرج منها ليحرم. إنما هذه حالات ضيقة، كحالة عائشة، كحالة رجل تجاوز الميقات هو في مكة يستفتيك فيقول أن تجاوزت الميقات، لأن بعض من الفتاوى المشهورة جدا جدا عند المعتمرين أن من أقام من مكة 3 أيام صار من أهله، فيذهب ولا يحرم من الميقات ويبقى في مكة 3 أيام ثم بعد ذلك يذهب إلى التنعيم ويكون حكمه حكم أهل مكة، أو يجلس في جدة 3 أيام، وأن من أقام بجدة 3 أيام أو بمكة 3 أيام فإنه يصبح له حكم أهلها. لا، قد يبقى فيها يوم ويكون من حكم أهلها ولا أو ساعة، وقد يبقى فيها أسبوعا ولا يكون له حكم أهلها. إذا جاء يريد عمرة فنزل في جدة أو مكة ويريد عمرة فلا يصبح من أهلها لو بقي 100 سنة. إنما إذا سافر لعمل، واحد عنده عقد عمل في مكة، هو أصلا موظف في مكة شغال في مكة وهيدخل مكة لعقد العمل، بيعمل رجل موظف وجاي نزل في مصر إلى مصر أجازة 2 أسبوع ثم عاد إلى عمل، هل يلزم الإحرام؟ هذه المسألة اللي اختلفها العلماء، هل يجوز للإنسان يتجاوز الميقات بدون إحرام؟ الجماهير على جواز ذلك. وقد دخل النبي كما في الصحيحين، دخل النبي مكة على رأس مغفر، أي لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، لما دخل في فتح مكة، ولهذا النبي لم يعتمر يوم فتح مكة، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، ففي جواز أن يدخل الإنسان إلى مكة بدون إحرام. أما من أراد العمرة لا يجوز أن يتجاوز، كما في الصحيحين هن لهن، يعني المواقيت المكانية، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يبقى هذا الإحرام خاص بمين؟ بمن أراد الحج العمرة. أما إذا ما أراد الحج العمرة فإنه لا شيء عليه، يدخل خلافا لمن أوجب ذلك. وبالتالي لو أراد العمل وجاء ويعمل بمكة أو يعمل بجدة وجاء وجلس ثم تاني يوم بدأ له أن يعمل عمرة، ما في إشكالية. أما الذي يأتي من مصر، من مصر لأداء عمرة، يقول أبقى أتجاوز الميقات وأبقى في مكة أو جدة ويكون حكم أهلها إن بقي 3 أيام، هذه فتوى عوام ليس فتوى علماء، هذه فتوى عوام، لأن النبي قال ممن أراد الحج أو الإيه أو العمرة. فإذا تجاوز الميقات وأحرم فعليه دم، لأثر ابن عباس موقوفا وصحيح لو حكم رفعي، من ترك نسكا فعليه دم، إنما لو ما أحرم نقول له اذهب إلى ميقات أهل مصر وتحرم منه وتعود. طيب لو ذهب إلى ميقات لكن ليس ميقات أهل مصر، لأنه الآن مثلا هو في مكة ويذهب إلى رابغ اللي هي الجحفة، لكن الجحفة يعني بيعدلون عنها إلى رابغ بمحاذاتها، لو ذهب إلى رابغ ليحرم حوالي مثلا 150 كيلو 170 كيلو أو نحو من هذه المسافة، لكن لو ذهب إلى السيل في الطائف حوالي 77 كيلو إلى 80 كيلو، يبقى ده ايه نصف المسافة. فهل لو ان يذهب الى الطائف او يلملم السعدية او كذا هل يذهب الى هذه الاماكن القريبة؟ وده لابد ان يذهب الى ميقاته. نزاع. والصحيح انه لو ذهب الى اي ميقات واحرم منه ودخل مكة فهذا يجزئه، لان النبي قال هن لهن، ها يعني لأهلهن، ولغير أهلهن ممن أتى ممن أراد الحج أو العمرة. يبقى هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فهو من غير أهلهن وأتى فله أن يحرم من هذا الإيه الميقات. يبقى أحرم من الميقات. فإذا إذا لم يحرم قلنا ارجع إلى إيه الميقات. طب قال أنا ما أرجع وأحرم من مكاني، فحينئذ يكون عليه دم واجب، من ترك النسك فعليه دم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي.
لأن الحرم كله محل الهدي. نعم.
قال: ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء.
أن المحصر لا يجب عليه القضاء، ليه؟ هو خلاص حسبت له عمرة لأنه حصر عن ذلك. نعم.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله.
نعم. طب نكتفي بها.